بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا بيان ألفاظ الآيتين اللتين ورد فيهما النسخ. آية من سورة النساء وآية من سورة الأنفال، وسنذكر الآن المعنى الإجمالي لكل من الآيتين. المعنى الإجمالي: لما نهى الله سبحانه وتعالى عن تمني ما فضل الله بعض الناس على بعض، ومن ذلك تفضيل الرجال على النساء في الميراث، قال سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا موالي، لكل من الناس ذكرا كان أو أنثى جعل الله سبحانه وتعالى له موالي يتولونه على الأمور، وذلك بالتعزز والنصرة والمعاونة والمساعدة في الأمور. هؤلاء الموالي على أحد التفسيرين هم الوالدان والأقربون، الوالدان والأقربون. لذلك قال الله عز وجل: مما ترك الوالدان والأقربون. وقوله مما ترك أي خلف ذلك الميت رجلا كان أو امرأة، خلف تركة ومالا وإرثا. الذي ترك الوالدان والأقربون، والوالدان هما الأب والأم، والأقربون من عدا الأبوين، وهم سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي. هؤلاء هم الموالي من القرابة الذين يتولون الإرث بعد موت الميت رجلا كان أو امرأة. إذن ذكر الله عز وجل النوع الأول من الذين يرثون، وذكر نوعا ثانيا ممن يرث، ممن يدخل في الميراث وله حق فيه. قال سبحانه وتعالى: والذين عقدت أيمانكم، الذين عقدت أيمانكم حالفتموهم وضعتم بينكم وبينهم عقد محالفة على النصرة وعلى المساعدة وعلى المؤاخاة وعلى المشاركة في الأموال وغير ذلك. هؤلاء الذين أعطيتموهم الأيمان والعهود على النصرة وغيرها يرثون أيضا. فآتوهم نصيبهم، أي أعطوهم نصيبهم، كما أنكم تعطون ذوي القرابة، فأعطوا هؤلاء الذين تعاقدتم وتعاهدتم معهم، أعطوهم، آتوهم نصيبهم وحظهم وقسمهم من الميراث. هذا النوع الذي هو الثاني ممن يكون له حق في الميراث نسخ، وبقي الحكم في حق القرابة والنسب. فمن كان صاحب قرابة ونسب كان له حظ من الميراث، ومن كان بينه وبين آخر عقد أو عهد على نصرة ومساعدة ومعاونة فإنه لا يرث وإن حصلت المؤاخاة بينه وبينه، وذلك للآية التي نسخت هذه الآية أو نسخت حكمها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء، يعلم جميع الأمور، يطلع عليها فلا يخفى عليه شيء، وإن أخفى بعض الناس شيئا من الميراث فإن ذلك لا يخفى على الله، فالله عز وجل مطلع عليه وشهيد عليه، لأن بعض ذوي القرابة ربما أخفى شيئا من الميراث تحفظا لنفسه وطمعا في ذلك الإرث، لكن ليعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، فلذا قال الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء صغيرا كان أو كبيرا، حقيرا كان أو عظيما، دقيقا كان أو جليلا، هو شهيد، شهيدا مطلعا على ما أخفيتموه. هذه هي الآية الأولى وهي الآية المنسوخة. أما الآية الناسخة فهي من سورة الأنفال، من آخر سورة الأنفال، نسخ حكم الإرث بالمؤاخاة كما حصل في أول الإسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا آخى بين رجلين يرث أحدهما الآخر إذا مات، لكن نسخ هذا الحكم بما بالآيات الأخيرة من سورة الأنفال. وفي آخر سورة الأنفال ذكر الله عز وجل أوصافا للمؤمنين، أوصافا لأهل الإيمان، فقال سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات فيها مدح لأهل الإيمان، فيها بيان من هم أهل الإيمان الحقيقي، من هم أهل الإيمان الصحيح. الله عز وجل ذكر أوصافهم: الوصف الأول أنهم مؤمنون ملتزمون بالإيمان قولا وعملا واعتقادا، ثانيا أنهم مهاجرون حققوا معنى الهجرة فهجروا ما نهى الله عنه، وهاجروا من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام والتوحيد، ثالثا أنهم مجاهدون في سبيل الله ابتغاء مرضات الله عز وجل، يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل سواه. هؤلاء هم المؤمنون أيضا حقا، لم يجاهدوا من أجل دنيا ولا مطمعا في كراسي أو مناصب، إنما جاهدوا من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. رابعا أنهم آووا بمعنى أنهم ضموا إليهم غيرهم، ضموا إليهم غيرهم وآثروهم على أنفسهم، فقد آوى الأنصار المهاجرين، آووهم حين قدم المهاجرون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فآووا رسول الله، الأنصار آووا رسول الله وآووا من معه من المهاجرين، فتحقق لهم معنى الإيمان الصحيح. خامسا أنهم نصروا الله ورسوله وإن كره الناس وإن كره المشركون ولو كره الكافرون، نصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الله عز وجل عن هؤلاء أولئك أي الذين سبق ذكر أوصافهم هم المؤمنون حقا لأنهم صدقوا في إيمانهم بما قاموا به من الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد والإيواء وغير ذلك. وبعد أن أكد الله عز وجل إيمانهم وحقق يقينهم قال سبحانه لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة أي من الله عز وجل تمحي سيئاتهم وتزيل خطيئاتهم، مغفرة من الله عز وجل. وقدم هنا كلمة لهم مغفرة ليفيد الحصر، ليفيد الحصر أي لا مغفرة إلا لمثل هؤلاء. ويضاف إلى المغفرة الرزق الكريم الخير الكثير الذي يكون من عند الله عز وجل في جنات النعيم، يحصل لهم ثواب عظيم، مغفرة أولا ثم رزق كريم. والرزق الكريم والعظيم هو ما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة. وبقي آية أخيرة نكتفي بما أوردنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق معنى إجماليا لآيتين، وبقي الآية الأخيرة التي ورد فيها النص، وهي قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم إلى آخر الآية. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار ذكر المهاجرين والأنصار الذين سبقوا بالإيمان وبالهجرة وبالجهاد في سبيل الله، ذكر الله المتأخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فقال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا من بعد أي من بعد المهاجرين الأولين ومن بعد المهاجرين السابقين والأنصار وهاجروا وحققوا مع الإيمان الهجرة إلى الله ورسوله وجاهدوا معكم واشترط الجهاد مع المهاجرين والأنصار فأولئك منكم، حتى لا يظن ظان بأن المتأخرين إسلاما وهجرة وجهادا أنه ليس لهم حظ ونصيب عظيم، فذكر الله عز وجل أن من حقق الإيمان والهجرة والجهاد مع المهاجرين والأنصار أنه من المهاجرين، من جملة المهاجرين الأولين والأنصار السابقين. فأولئك منكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وهذه هي الموالاة الشرعية، أن يتولى المؤمن المؤمنين من عباد الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يتولاهم المسلم وأن يحبهم وأن يعظمهم، الله ورسوله والذين آمنوا. فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولما حدث ما حدث من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار من التوارث على هذه المؤاخاة، ذكر الله عز وجل ما ينسخ هذا الحكم، أي أن الهجرة ليست سببا للإرث، فأسباب الإرث ثلاثة: النكاح والقرابة أي النسب والولاء. فقال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام يعني القرابة، من أهل الميت هم أولى بالإرث، لأنهم أتوا بسبب شرعي صحيح مجمع عليه لم ينسخ، ألا وهو النسب والقرابة، وهو من أسباب الإرث المشهورة المجمع عليها. فلا يرثه إلا قرابته من أهل بيته من الأصول أو الفروع أو الحواشي، من أصحاب الفروض أو العصبات. فإن لم يكن فمن ذوي الأرحام ممن يمت إليه بصلة، لأنه داخل في الحكم. وذكر هنا قوله: بعضهم أولى ببعض، وهؤلاء الأقارب بعضهم يكون مقدما على بعض، ويكون أولى بالإرث الكثير من بعض. فإذا كان الولد تجد أن له من النصيب أكثر من غيره من ممن له نصيب في الإرث أو التركة، تجد له نصيبا كبيرا. فبعضهم أولى ببعض من حيث كثرة النصيب، وبعضهم أولى ببعض من حيث أنه يقدم على غيره ويحجب غيره، كما يحصل للابن إذا وجد معه أخ شقيق للميت، أو عم شقيق للميت، فإن الابن يقدم عليه ويحجبه. فلذا لما ذكر الله عز وجل أن النسب والقرابة سبب من أسباب الإرث، بين ما في القرابة من تفاضل وأرجحية، فبعضهم بعض القرابة أولى ببعض في الإرث. ثم ذكر أن هذا حكما حكم به سبحانه وتعالى، فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكمه وفي شرعه الذي لا ينسخ، ثم ختم الله عز وجل هذه الآية الكريمة بقوله سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يحصل فيها من التوارث ما لا يخفى، وهو عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق الإرث ومن لا يستحق، ومن الأولى والمقدم فيه ممن ليس مقدما فيه، لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي ورد فيها النسخ، ويأتي إن شاء الله تعالى ذكر أسرار ومقاصد هذه الآيات. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد مر معنا ذكر المعنى الإجمالي لكل من الآيتين الكريمتين اللتين ورد فيهما النسخ، وسنذكر الآن شيئا مما يتيسر من أسرار وحكم هاتين الآيتين. الأولى قوله سبحانه وتعالى: ولكل. ما الفائدة من الإتيان بكلمة كل منونة؟ هذه الفائدة أو الفائدة تظهر في شيئين: الأول للإيجاز والاختصار، والإيجاز أسلوب جيد قيم من أساليب العرب، فيه ثلاث فوائد يظهر من الإيجاز. ثلاث فوائد: الإيجاز اللغوي أو الإيجاز العربي. الفائدة الأولى قوة الكلام، قوة الكلام تظهر في الإيجاز. الفائدة الثانية حسن الكلام، فكلما كان الكلام أوجز كان أبلغ وأحسن. الفائدة الثالثة سهولته للحفظ والفهم، فلذا تجد في القرآن الكريم من الإيجاز البليغ ما يدعوك للتدبر والتأمل والفهم والحفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما الفائدة الثانية من فوائد مجيء كلمة كل في هذا الموضع ومنونة، فهي العموم لما تقتضيه هذه الكلمة في اللغة العربية من معنى العموم والشمول، فهي تعم كل إنسان رجلا كان أو امرأة فيما يخص هذه المسألة، وهي مسألة الميراث. الثانية من أسرار الآيتين قوله سبحانه وتعالى: موالي. ولكل جعلنا مواليا، لم يقل الله سبحانه وتعالى ورثه، لكل جعلنا ورثه يرثون ذلك الميت، بل قال موالي، وذلك لفائدتين: الفائدة الأولى لأن هؤلاء الورثة يتولون أمر تركة الميت، هم الذين يتولون أمر تركة الميت، الفائدة الثانية لأن لهؤلاء الورثة ولاية في شأن ذلك الميت، ولذا أثبت الله عز وجل الولاية في قوله جل وعلا الولاية للورثة، في قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فأثبت للورثة ولاية، فلذا جاء بكلمة موالي ولم يؤت بكلمة ورثة لهذا المعنى، لهذه المعاني وغيرها، إنما نذكر شيئا من الحكم، وإلا فأبعاد وأسرار كلام الله عز وجل عظيمة وجليلة. الحكمة التي تذكر ثالثة من حكم الآيتين وأسرارهما قوله عز وجل مما ترك، وهذه الكلمة في قوله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك، قوله مما ترك، ما الفائدة من مجيء كلمة ترك ولم يؤت بكلمة خلف أو نحوها من الكلمات؟ هنا تظهر ثلاث فوائد في كلمة ترك، إشارة إلى التركة. هذه الفوائد: الفائدة الأولى لشمول جميع التركة قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ولذا قال مما ترك وأطلق لفظة الترك لتفيد الشمول والعموم لجميع جزئيات وكليات التركة. الفائدة الثانية في قوله عز وجل مما ترك إشارة إلى التزهيد في متاع الدنيا، وأن متاع الدنيا زائل وسيتركه الإنسان ولو بعد حين. قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، يذكر الله عز وجل هذا الإنسان أنه سيترك المال وراءه، فلماذا يتعب نفسه ويرهقها في متاع الدنيا وهي عما قليل ستزول؟ ففيه تزهيد في متاع الدنيا في قوله مما ترك. الفائدة الثالثة الاستعداد للقاء الله عز وجل ولليوم الآخر، لأن ذلك اليوم وتلك الحياة هي الحياة الباقية التي ليست متروكة، هي الحياة، أما الدنيا فهي متروكة، الدنيا متروكة، لكن ما بعد الترك؟ ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فهذه المعاني تظهر في قوله عز وجل مما ترك، وغيرها كثير. نكتفي بما أوردنا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مرت لطائف وأسرار في الآيتين التي ورد فيهما النسخ في شأن الميراث، وبقي من ذلك من أسرار ولطائف هذه الآيات ذكر الوالدين وتقديمهما على غيرهما من ذوي القرابة. ذكر الوالدين في هذا الموضع قد ورد إعرابهما في الآية بأنهما مبتدأ مؤخر، وعلى هذا فقد أشار الله سبحانه وتعالى بذكر الوالدين إلى أن الوفاة في الأولاد يكون تذكيرا لهم، بأن الوفاة فيهم ستكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لأن الوالدين سيرثونهم، والتذكير بالوفاة في حق الأولاد أمر مطلوب، لأن الغالب التناسي لهذا الأمر، صار الأولاد يترقبون وفاة والدهم، فإذا ببعضهم يموت بقدر الله عز وجل قبل والديه، يترقب الأولاد وفاتهما لنيل إرثهما أو نحو ذلك، فذكر الله عز وجل أن هناك وفاة للأولاد قبل وفاة آبائهم، وأن الآباء يرثون من الأولاد، فذكر الله عز وجل الوالدين لهذا المعنى. على أحد التفسيرين، أما تقديمهما على الأقربين فذلك لعظيم مكانتهما وقدرهما وحقهما. ومن أسرار ولطائف الآيات قوله والأقربون، ولم يقل الله عز وجل والقرابات، قال الأقربون، لأن الميراث يكون للأقرب فالأقرب، فلذا ذكر الله عز وجل الأقربين، إشارة إلى أن الإرث يكون للأقرب فالأقرب، حتى في ذوي الفرض أصحاب الفرض يفضل الأقرب فالأقرب، وكذلك في أصحاب التعصيب وفي غيرهما. ومن أسرار ولطائف هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى سمى المعاهدة التي تكون بين شخصين أو فئتين أو طائفتين عقدا، وذلك لأنها إبرام لميثاق بين متعاقدين، أشبه ما يكون بعقد الحبل حين تجمع أطرافه. ومن أسرار ولطائف الآيات قوله سبحانه وتعالى أيمانكم، إشارة إلى أن العقد والعهد الذي قطع بين الطائفتين أو الفئتين كان بيمين، كان بحلف، وسمى الله عز وجل الحلف يمينا لمعان، منها لأن الحلف يحفظ الشيء على الحالف كما تحفظه اليد اليمين، لأن الحلف يحفظ الشيء على الحالف كما تحفظه اليد اليمين، ولأن الحلف يقوي على الفعل وعدمه، على ما حلف له يقوي على ذلك. إذن فيستفاد منه فائدتان، فائدة الحفظ وفائدة التقوية والعزم. ومن أسرار ولطائف هذه الآيات أن الله عز وجل سمى الحظ والإعطاء والإرث نصيبا، سماه نصيبا، فآتوهم نصيبهم، وذلك لأنه منصوب أي معين، إشارة إلى أنه مقدر ومعين من عند الله عز وجل. ولذلك لما ذكر الله عز وجل الإرث للرجال وللنساء قال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا لأنه عين، والتعيين من عند الله عز وجل والتقدير. ومن لطائف وأسرار هذه الآيات أن الله عز وجل ختم الآية بذكر اسم عظيم من أسمائه، له مناسبة في ذكره في هذا الموضع، فقال: إن الله كان على كل شيء شهيدا. والفائدة من ذلك أولا للتهديد، للتهديد أي تهديد من أخفى شيئا مما يستحقه الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم، لأنه إذا أخفاه فلن يغيب عن الله، لم يغيب عن الله عز وجل، لأنه شهيد مطلع ورقيب على كل شيء. والإخفاء يقع في أمرين: الإخفاء في الميراث يقع في أمرين، الأول إخفاء لبعض الأشخاص، لبعض الورثة يخفونه عن كونه مستحقا، والثاني الإخفاء لبعض الإرث أي من قليله أو كثيره، يعطونه نصيبا لكن ليس النصيب الذي قدره الله عز وجل له وحكم له به. هذا وذاك كلاهما يطلع الله عز وجل على هذا الإخفاء، فليحذر من يخفي شيئا من ذلك، لأن الله عز وجل يقول: إن الله كان على كل شيء شهيدا. الأمر الثاني أو ثانيا ذكر الله عز وجل هذا الاسم لبيان سعة علمه وكمال حلمه سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عليه لا القليل ولا الكثير، لا ما يكون في السر ولا ما يكون في العلن. وهذا يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. هذه هي بعض أسرار ولطائف الآية الأولى مما ورد فيه النسخ في شأن الميراث. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام حول أسرار ولطائف الآيتين اللتين ورد فيهما النسخ في مسألة الميراث بالمعاقدة والنصرة والمعاهدة. من أسرار ولطائف الآيات التي في آخر سورة الأنفال أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أوصاف المهاجرين وأوصاف الأنصار ذكرها بصيغة الماضي، بصيغة الماضي، وذلك لفائدتين. الفائدة الأولى لصيغة الماضي في قوله آمنوا وهاجروا وجاهدوا وآووا ونصروا، كلها بصيغة الماضي لفائدتين. الفائدة الأولى لتحقق تلك الأوصاف فيهم، وإذا تحقق الوصف في الشخص فإنه يؤتى له بصيغة الماضي، أن هذا الوصف محقق ومؤكد فيهم. الفائدة الثانية الدلالة على سبقهم لغيرهم، وأنهم قد سبقوا غيرهم في الإيمان والهجرة والجهاد والإيواء والنصرة، فلهذا وذاك وغير ما ذكر أتي بصيغة الماضي في أوصاف المهاجرين وأوصاف الأنصار. ومن أسرار ولطائف الآيات تقييد الجهاد بقوله في سبيل الله، لما ذكر الإيمان والهجرة والجهاد هذه ثلاثة أوصاف قيد الجهاد بسبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، مع أن الهجرة كانت في سبيل الله، لكن لماذا جيء بهذا الوصف أو بهذا القيد؟ لفائدتين. الفائدة الأولى لإخراج ما لم يكن في سبيل الله، فهناك من يجاهد من أجل الملك ومن أجل السلطة ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويجاهد في غير مرضات الله سبحانه وتعالى، فذكر الله عز وجل قوله وجاهدوا في سبيل الله ليخرج ما لم يكن في سبيله. والفائدة الثانية لتزكية إخلاص هؤلاء الموصوفين بالجهاد، وأن جهادهم ليس كجهاد غيرهم، بل جهادهم فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولتكون كلمة الله هي العليا. ومن أسرار ولطائف الآيات قوله سبحانه وتعالى أولئك، إشارة إلى المهاجرين والأنصار، فلماذا جيء باسم الإشارة الذي يفيد البعيد يدل على البعد؟ جيء بهذا الاسم أولئك ولم يقل هؤلاء لفائدتين. الفائدة الأولى لعلو منزلتهم بالإيمان بالله عز وجل وبما قاموا به، فكأن مقامهم عال، أولئك أي الذين رفع الله منزلتهم وأعلى مقامهم. والفائدة الثانية الإشارة إلى أنه لن يصل أحد من هذه الأمة إلى مقامهم ومكانتهم. وبالفعل كان المهاجرون والأنصار قد سبقوا سبقا بعيدا، لا يستطيع من جاء بعدهم أن يحوز مقامهم لما قاموا به من دور عظيم في نصرة هذا الدين. ومن أسرار ولطائف الآيات قوله سبحانه وتعالى عنهم هم المؤمنون حقا، فلماذا جيء بقوله حقا مع أن كلمة أولئك هم المؤمنون أي الصادقون المحقون في إيمانهم، لكن جيء بكلمة حقا لفائدتين. الفائدة الأولى لتحقيق إيمانهم وتأكيد ذلك أن هذا الإيمان محقق وأن هذا الإيمان واقع مؤكد. الفائدة الثانية ليخرج بذلك الادعاء الكاذب في الإيمان، فإن بعض الناس قد ادعى الإيمان لكن لم يصدق ولم يحقق كمال الإيمان، لم يحقق كمال الإيمان. فنجد مثلا الأعراب يقولون آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهناك هؤلاء هم الأعراب، وهناك ضعفاء النفوس، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهناك من يدعي الإيمان وهو يناقض أصله لا كماله كالمنافقين. ومن الناس قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ففي هذه الكلمة إخراج لذلك الادعاء الكاذب الذي قد يدعيه بعضهم بأنه على الإيمان وليس كذلك. فقال الله عز وجل في وصف المهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، حقا لا شك فيه ولا ريب ولا ادعاء ولا كذب. ومن أسرار ولطائف الآيات قوله سبحانه وتعالى لهم مغفرة، لهم مغفرة، فقدم الجار والمجرور في قوله لهم مغفرة، وأصل القول مغفرة لهم.
وتقديم المؤخر يدل على الحصر ويفيد الاختصاص. لا مغفرة إلا لهؤلاء، أو أن الله اختص هؤلاء بمغفرة من عنده، فلذلك قدم ما حقه التأخير. وذكر الله عز وجل أو قدم الله المغفرة على الرزق الكريم، والرزق الكريم نعلم أنه الجنة، ما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين في إيمانهم من النعيم المقيم. فلماذا قدمت المغفرة على الجنة؟ قدمت لأن الجنة لا يدخلها إلا من غفر له، من غفر له دخل. وكما يقول أهل العلم التخلية قبل التحلية، أن يتخلى عن الذنوب وأن يزال أثرها منه، بعد ذلك يأتي التحلي بالنعيم الذي يعده الله عز وجل له. ولذلك لما ذكر الله عز وجل الملائكة حين تلقى المؤمنين في الجنة يقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها، طبتم الآن صرتم طيبين تماما، لا لوث فيكم، لا خلل، لا خبث، فادخلوها خالدين. بعد ذلك فادخلوها. ودائما يذكر الله عز وجل المغفرة قبل الجنة، إلا في مواضع فيها التشويق للجنة، فيها التشويق إلى الجنة، وإلا فالأصل تقديم المغفرة على الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وفي مقام الدعوة من الله عز وجل يقول والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وغير ذلك مما ورد في هذا الباب من أسرار ولطائف الآيات. ونختم به وصف الرزق الذي أعده الله عز وجل لأوليائه وللمؤمنين، وصفه بأنه كريم، ورزق كريم. ولم يكتفي بذكر الرزق، وذلك لأن الرزق منه ما هو حسن ومنه ما هو غير ذلك، لكن لما وصف بالكريم دل على حسنه أولا وعلى كثرته ووفرته ثانيا. فهو رزق حسن عظيم بالغ الوصف، وهو أيضا كثير ليس بالقليل، كثير وليس بالقليل، كما وصف الله عز وجل الجنة بقول وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذه بعض أسرار ولطائف وحكم الآيات الأخيرة من سورة الأنفال. نكتفي بهذا، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا شيئا من أسرار الآيات التي ورد فيها النسخ، وبقي ذكر أسرار ولطائف الآية الأخيرة من سورة الأنفال. من هذه الأسرار واللطائف قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا، ولم يقل والمؤمنون، قال أهل العلم لمال التعبير بالاسم الموصول وهو الذين لما له من الدلالة على تعظيم المؤمنين، لأن التعبير بالاسم الموصول في سياق التعظيم زيادة في التعظيم، وفي سياق التحقير زيادة في التحقير. وهنا لما كان الوصف عظيما بالإيمان، وأن هؤلاء المؤمنين قد عظم قدرهم بالإيمان، قال الله عز وجل والذين آمنوا. ومن أسرار ولطائف الآية قوله سبحانه وتعالى آمنوا ولم يقل أسلموا، وذلك لأن الإيمان هو الدافع الحقيقي للتحلي بالخصال العظيمة وللوصول إلى هذه الدرجة الرفيعة. ومن أسرار ولطائف الآية أيضا قوله سبحانه وتعالى من بعد، الذين آمنوا من بعد، وهذه اللفظة جيء بها لفوائد، منها تزكية المتأخرين في الإيمان، تزكيتهم بأنهم مؤمنون حقا كما وصف الله عز وجل من تقدم. والفائدة الثانية الرد على من طعن في المتأخرين، فإنهم قد آمنوا بشهادة الله سبحانه وتعالى. ومن أسرار ولطائف الآيات قوله عز وجل وهاجروا بصيغة الماضي، وذلك لأنهم قد حققوا معنى الهجرة الحقيقي، الهجرة الحسية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والهجرة المعنوية وهي هجرة وترك المعاصي والذنوب. ومن أسرار ولطائف الآية قوله سبحانه وتعالى وجاهدوا معكم، ولم يقل وجاهدوا، وذلك لفوائد، منها بيان شرف الجهاد مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأن جهادهم كان أكمل جهاد وأفضل جهاد في مرضاة الله عز وجل، وأن الجهاد مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سبب الفتح والنصر. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تغزون، فيقال أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقولون نعم فيفتح لكم، وتغزون فيقال أفيكم من صحب
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون أو فتقولون نعم فيفتح لكم وهكذا. فهذا يدل على شرف الجهاد مع هؤلاء الأخيار، فقال الله عز وجل وجاهدوا معكم. الفائدة الثانية لبيان أن الجهاد كان في سبيل الله، فاكتفى بذكر قوله معكم بدلا من القول فيما سبق في الآية الأولى وجاهدوا في سبيل الله، فأفادت كلمة معكم أن ذلك الجهاد كان في سبيل الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يكرر قوله في سبيل الله. ومن أسرار ولطائف الآيات قوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ذكر أولي الأرحام، وفي ذكر الأولوية لهم ما يدل على أن اجتماع الأخوتين كمال إلى كمال وحق إلى حق، والأخوتان المراد بهما الأخوة الإيمانية والأخوة النسبية. إذا اجتمعت الأخوتان أخوة إيمانية ونسبية زاد الحق مع الحق حتى صار حقين، فكانوا أولى الناس من غيرهم في مسألة الميراث. ولذا قال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومن أسرار ولطائف الآية أيضا أن الله عز وجل ختم الآية باسم العليم، إن الله بكل شيء عليم، وذلك لفائدتين: أشار في الأولى إلى علمه سبحانه وتعالى بأهل الإيمان الصادق وبأهل الهجرة الحقيقية وبأهل الجهاد الشرعي المرضي، فلذلك قال بكل شيء عليم، أي بوصفكم للإيمان، باتصافكم بالإيمان، هل هو إيمان صادق أو مدعى كاذب؟ وهو عليم بالهجرة، باتصافكم بالهجرة، هل هي هجرة إلى الله ورسوله أم إلى دنيا يصيبها ومآرب يتوصل إليها؟ وعليم بالجهاد، باتصافكم بالجهاد، هل هو جهاد في سبيل الله أم جهاد من أجل الدنيا والمنصب والملك والجاه والمكانة والمال وغير ذلك؟ فالله عز وجل قال إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى على من اتصف بالإيمان والهجرة والجهاد. عليم بمن هو متصف حقا بهذه الصفات ومن يدعي ذلك ادعاء. والفائدة الثانية أن الله عز وجل عليم بمن يستحق الإرث من ذوي الأرحام، هذا أو ذاك، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق، وعليم بمن هو أولى ومقدم وأقرب من غيره في مسألة الميراث. فلذلك ختم الله عز وجل هذه الآية باسم العليم، إن الله بكل شيء عليم. لتعود أو ليعود أثر هذا الاسم المبارك اسم الله العليم إلى الإشارة الأولى في قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا معكم، والإشارة إلى قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.